أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قلنا إن هذه الآيات تهدد وتحذر المجتمع الإسلامي من الاستخفاف بأحكام الله وشرائعه، وخصوص هذه الأحكام التي وردت بشأن الأسرة وحقوق المرأة. والسبب في ذلك هو الرواسب الجاهلية الموجودة في المجتمع الإسلامي آنذاك، التي تدعوهم إلى الترفع عن المساواة مع المرأة. وكان المجتمع الرجولي طبعا يحذر أو يتأبى من التدخل في مثل هذه الشؤون، فبطبيعة الحال كان الرجل يستأثر بالحقوق وبالمزايا. طبعا الأحكام عامة، يعني منها ما تخاطب الرجل ومنها ما تخاطب المرأة ومنها ما شرعت لبقية أفراد المجتمع كما قلنا سابقا. فعلى كل حال هذه الأحكام ربما المجتمع ما كانوا يهتمون بها، كما أن الآن أيضا نجد عدم الاهتمام بكثير من هذه الأحكام حتى في المحاكم. والله تعالى يريد أن يبين بأن كل أحكام الله مهمة وكل شريعته مهمة، والاستخفاف بأي جزء وبأي حكم من أحكام الشرع هذا يستوجب غضب الله. وخصوص هذه الأحكام التركيز عليها من جهة وجود حوافز ووجود دواعي في المجتمع بعدم الاهتمام بها. ففي آخر مرحلة من التحذير، لأن سبق في الآيات السابقة وقلنا أن آيات سورة البقرة أيضا، وهي سورة متقدمة على هذه السورة لأن الطلاق من أواخر السور التي نزلت في المدينة، والبقرة ربما أول سورة أو من أوائل السور التي نزلت في المدينة. هناك أيضا آيات ترتبط بهذه الأحكام، أحكام الأسرة وشؤون المرأة. وأيضا هناك الله تعالى يحذر المجتمع من مخالفة هذه الأحكام ويأمر بالتقوى. هنا أيضا يشدد الأمر ويأمر بالتقوى، وفي آخر مرحلة يحذر من أن هذه المخالفة ربما تستوجب العقاب الإلهي والعقاب للمجتمع ككل. ومقدمة لذلك يبين أنه كان في قديم الزمان وفي طول التاريخ مجتمعات كثيرة عتوا عن أمر ربهم وطغوا وترفعوا والله تعالى عذبهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. كأي هذه كلمة مركبة من الكاف، كاف التشبيه، وأي، أي الاستفهامية، أي كأي، وتكتب تارة بالتنوين كأي، وتارة تكتب بالنون كأي، كلا الوجهين صحيح. وهو بمعنى كم، كأي يصير تخلي مكانه كم، كم من قرية، نفس المعنى. الأصل فيه هو السؤال، السؤال عن المقدار، كم أيضا سؤال عن المقدار، كم رجلا، كم عدد مثلا، كأي نفس المعنى. ولكن السؤال عن المقدار قد لا يكون للاستفهام، كما أن كثير من موارد السؤال ليس للاستفهام، نسأل ولكن لغرض آخر. من موارد الاستفهام التعجيب، تقول مثلا هذا كم هذا العدد، يعني هذا كبير، معلوم هو إيش كثير، ولكن تقول كم لبيان أنه شيء كثير، وتعجب الشخص المخاطب من كثرة هذا الأمر. كأي من قرية، يعني كم عدد كثير هناك من القرى التي عتت عن أمر ربها والله تعالى عاقبها. المهم هذا الأخير، مو مجرد وجود قرى عتت، عتت فحاسبناها، هذا المهم. المهم أن هناك قرى كثيرة طغوا على أمر الله تعالى وعلى رسله، والله تعالى عاقبها واستأصلها. العتو والعتي بمعنى واحد، وفي القرآن موجود اثنينهم، ومعناه هو الترفع والطغيان والاستكبار. والعتي يطلق على الكبر أيضا، بلغت من الكبر عتيا، يعني إلى مرحلة عالية بحيث لا يحتمل فيه الإصلاح، يعني وصلت إلى حد من الكبر لا يمكن أن أصلح نفسي ولا يمكن أن أعالج وأداوي، عتية. فالعتو والعتي بمعنى واحد، والمراد به هنا الترفع والطغيان والاستعلاء والتأبي عن إطاعة الله تعالى. عتت عن أمر ربها، يعني ترفعت عن إطاعة أمر ربها. وأيضا أضاف إلى الرب الرسل لبيان أنه كما أن الطغيان على الله يستوجب العقاب، كذلك الطغيان على الرسل والترفع عن إطاعة الرسل أيضا يستوجب، حتى المجتمع يعرف السبب. ربما يكون الله تعالى ينزل عذابا على مجتمع بشري لأنهم ما أطاعوا الرسول، إطاعة الرسول واجبة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والمراد بالقرية كما قلنا سابقا المجتمع البشري، ومأخوذ من قرى أي جمعة. وأستغرب أن كثير من المفسرين يقولون بأن المراد بالقرية هذا من باب المجاز، يعني هناك شيء محذوف، يعني كأي من أهل قرية، يقدرون كلمة أهل، كأن القرية اسم للمباني، قرية يعني المدينة مثلا، لا، القرية يعني مجتمع، مو يعني مباني، مو البيوت، حتى نحتاج إلى تقدير كلمة أهل، هذا مو صحيح. وهذا وارد في عدة من الروايات أيضا، ما أدري، أستغرب أنه كيف ذلك يقولون هذا الشيء، وموجود في كتب اللغة أيضا بأن القرية يعني المجتمع. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني المجتمع اللي كنا فيها، مو شرط أهل القرية. فحاسبناها حسابا شديدا، كأي من قرية، يعني هذول كثيرين، والتركيز على الكثرة يريد أن يبين أن هذا مو شيء نادر، يعني ربما لو يكون مثلا في بعض الموارد الله تعالى عذب قرية لعتوها. خب نقول هذا شيء صدفة، لا كلهم هالشكل كأيا، يعني هذا كثير، فليس هذا من باب التصادف والاتفاق أن بعض قرى عتت عن أمر ربها والله تعالى حاسبها وعذبها، لا كثيرون من البشر اللي الله تعالى عذبهم لأنهم عتوا عن أمر ربه. طبعا هناك بعض الموارد اللي نشوف ما عذبهم الله، ولكن هذا شيء آخر. السبب هناك أسباب، وهناك شروط في نزول عذاب الله. إذا ما يكون العذاب الترفع بعد نزول الرسول وبعد إتمام الحجة، الله تعالى ما يعذب أحدا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. المحاسبة العد، يعني حساب العد، حاسبناها يعني أعددنا عليها كل أعمالها. نفس المحاسبة يمكن أن يراد بها العذاب، باعتبار أن المحاسبة سبب للعذاب. ويمكن أن يكون المراد المحاسبة يعني هو الإعداد، تعداد، في إشارة إلى أنه الله تعالى طبيعي أن الأعمال اللي تقع من البشر تستوجب كثير منها عذاب الله. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما يصيب الإنسان من البلاء ومن المشاكل في هذه الحياة الدنيا بسبب أعماله، ولكن الله تعالى يعفو عن كثير من الأعمال فما يترتب عليها التبعات السيئة. فهؤلاء الله تعالى يحاسبهم، يعني يعد عليهم كل أعمالهم ويعذبهم، يعني ما يعفو عنهم. فالله تعالى يعفو عن كثير إذا لم يكن الإنسان عاتيا وطاغيا على ربه. أما إذا طغى وترفع، استكبر على ربه وعلى رسله، فالله تعالى ما يعفو عنه، فيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. حاسبناها حسابا شديدا، يعني أخذناهم بكل عمل وبكل فعل حتى ولو صغير ما تركناه. وعذبناها عذابا نكرا، النكر يعني منكر، يعني عذاب لا يعرفه المجتمع البشري. منكر يعني شيء غريب، لأن خب هناك العالم متروس بالعذاب، يعني احنا بعض الأوقات نقول الله ما عذب أحد، العالم مليء بالعذاب. هذه الأمراض عذاب، وهذه الحكومات عذاب، وهذه الطغاة في طول التاريخ عذاب، مو عذاب؟ واضح هذا العذاب أنحاء كثيرة، مضافا إلى العذاب الطبيعي اللي ينزل على كثير من المجتمعات البشرية. كل هذا عذاب، ولكن هذا عذاب معروف، يعني المجتمع متعود على هذا العذاب. احنا متعودين فما نقول ماكو عذاب، لأن هذا شيء متعارف طبيعي. هذا عذاب النكر، يعني البشر مو متعود عليه، وهو عذاب الاستئصال اللي الله تعالى ينزل عذابا على مجتمع يهلكهم عن آخرهم، يبيدهم، ما يترك منهم ولا واحد، لا يمكن لواحد منهم أن يفر، أن يهرب أبدا، وما يبقي شيئا حتى من حضارتهم، ما يبقى منهم إلا آثار بسيطة تدل على حضارة عريقة وقديمة لتكون عبرة للآخرين فقط، ما يبقى من شيء. هذا هو عذاب الاستئصال، وهذا هو العذاب النكر اللي ينكره المجتمع. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. ذاقت وبال أمرها، هذه الجملة مضت علينا في سورة التغابن أيضا، وقلنا هناك بأن الوبال أصله من الثقل، الوبيل يعني الثقيل، والمطر الوابل يعني المطر اللي قطره كبار. فالوبال هو الشيء الثقيل، وهذا يعبر به عن العاقبة السيئة الوخيمة. ذاقت وبال يعني نتيجة أمرها، والمراد بالأمر هو هذا العتو، عتت عن أمر ربها، هذا العتو والترفع اللي هو وجه الشبه في هذه القرى ومورد الكلام. قلنا سابقا بأن في احتمال، يعني احنا نقول احتمال حتى لا نحكم في الآيات بقاطع، بأن السبب في هذا التأكيد في هذه الأحكام هو أن الداعي لترك أو إهمال هذه الأحكام هو ترفع الرجل، في خصوص الرجل طبعا، ترفع الرجل وتأبيه عن أن يكون مساويا للمرأة في الحقوق. فهذا هو السبب، باعتبار أن هذا هو السبب الله تعالى يأتي بمثال الأمم السابقة اللي طغت على الرسل وعلى أوامر الله. فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت عاقبة أمرها السيئة الوخيمة. وقلنا أيضا أن الذوق، تعبير بالذوق ذاقت، باعتبار أن الذوق أقرب الأحاسيس إلى الإنسان. هناك أشياء نحسها بالرؤية بالبصر، أشياء نحسها بالسمع صوت، أشياء نحسها باللمس، كل هذه الأحاسيس آثارها لا تدخل في الجسم، بس نشوف نسمع نحس بها. الذوق هذا شيء يدخل في جسم الإنسان، يعني لما تذوق شيئا طعاما مثلا هذا أيضا حس، ولكن هذا الإحساس شيء يدخل في جسمك ويصير جزءا منك. فهذا يريد أن يقول بأنهم أحسوا بالعذاب ذوقا، يعني كان مو مجرد رؤية أو بصر، آلمهم بحيث لأنهم أصلا ما بقى منهم شيء، أبادهم هذا العذاب. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. هذه إشارة إلى عذاب الآخرة، لأن إلى هنا عذاب الدنيا. خب الإنسان ممكن في هذه الدنيا يكون معذبا ويكون في بلاء ومشاكل، ولكن الآخرة بعد ما يكون معذب. لا، هؤلاء ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا وكان عاقبة أمرها اللي في الآخرة خسرة، خسروا. والله تعالى يعبر في القرآن بأن الخسارة مو في الدنيا، كل ما تخسرون في الدنيا ليست خسارة، مو مهم هذا، الخسران هو الذي يحصل في الآخر. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسارة الحقيقية اللي الإنسان يفقد أهله ويفقد نفسه ويفقد كل مقومات كيانه يوم القيامة، ولا يبقى له بصيص أمل في جبران الخسارة. وفي الدنيا الإنسان يمكن يخسر، ولكن يبقى له أمل أنه يجبر هذه الخسارة فيما بعد، أما يوم القيامة بعد ليس هناك أمل، خسر كل شيء وخسارة دائمة. ولذلك يفسر هذه الجملة وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. هذه الجملة تفسر الخسر، عاقبة الأمر اللي كانت خسارة، أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا شيء مستقبلي، أعد الله لهم في يوم القيامة عذابا شديدا. أعد الإعداد هو تهيئة الشيء لتنفيذه في وقت آخر، معنى الإعداد هذا، يعني الآن ليس لهم هذا العذاب، وإنما هو عذاب حاضر ومعد، ومعناه أن عذاب يوم القيامة حاضر موجود، أعد الله لهم، وأنه سيوجد فيما بعد، هو الآن موجود، أعد الله لهم عذابا شديدا يعني يوم القيامة. بعد هذه التفاصيل تفريع على هذا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا يعني ما دام الأمر كذلك، وما دام هناك كثيرون من المجتمعات البشرية في طول التاريخ البشري اللي الله تعالى أهلكهم وأبادهم وأعد لهم عذابا شديدا يوم القيامة لمجرد أنهم طغوا وترفعوا وتأبوا عن إطاعة الله وإطاعة رسله، فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يصفهم بأنهم أولي الألباب، يخاطب المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، هذا التوصيف حتى يحثهم على النظر في أمرهم والنظر في عاقبة أمرهم، حتى يعني شوف في هذه التعابير تأكيد وتركيز عظيم لحثهم على التقوى. يتبين منه أمران: الأول اهتمام الشريعة واهتمام الله تعالى بهذه الأحكام، خصوص هذه الأحكام، وكل الأحكام طبعا مهمة. والثاني أن هناك في المجتمع الإسلامي رواسب جاهلية عريقة تؤثر فيهم، وهذا شيء طبيعي، يعني إحنا لا نستغرب هذا، لأن مجتمع عايش طول حياته على الفساد، مجتمع الجاهلي مجتمع فاسد بكل المعايير، ليس فيه قانون ولا فيه أخلاق ولا فيه دين ولا فيه أي شيء، يعني مجتمع جاهلي، ليش يسمونهم جاهلي؟ فالله تعالى يريد أن يغير هذا المجتمع الجاهلي إلى مجتمع مؤمن زكي طاهر تقي، شيء غريب يعني، وفعلا صار معجزة الذي قام به الرسول وبدل هذا المجتمع الجاهلي إلى مجتمع تقي مؤمن، معجزة. وهذا المعجز ما تحقق إلا بمثل هذه الآيات، يعني شوف التعبير شلون، يعني كيف يهددهم ويحذرهم ثم يصفهم: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أنتم أصحاب عقول أصحاب ألباب، فيجب أن تنظروا في مستقبلكم وفي أنفسكم، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، لأن يحثهم على التقوى، مقتضى الإيمان أن تتقوا الله، أنتم آمنتوا بالله فاتقوه، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. ثم يبين لهم النعمة التي أرسلها إليهم ومن بها عليهم: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. الذكر فيه كلام اختلاف في التفاسير قديما وحديثا، يعني من أوائل التفسير في العهود القديمة إلى الآن، أنه ما هو المراد بالذكر وما هو المراد بالرسول. فهناك احتمال، يعني هناك قول بأن المراد بالذكر الرسول، لأن يقول ذكرا رسولا، فالرسول بدل عن الذكر، أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فالمراد بالذكر هو الرسول نفسه. ولكن الرسول كيف يكون ذكرا؟ فيقول بعضهم بأن المراد بالرسول جبرائيل عليه السلام، وهو ذكر باعتبار أنه أنزل الذكر، جبرائيل هو الذي جاء بالذكر. هذا قول يقول به بعض المفسرون القدماء. وهذا مشكل أن يقول بعد ذلك رسولا يتلو عليكم آيات الله جبريل، ما تلا آيات الله علينا، يقول لا يتلو يعني يتلو على الرسول والرسول يتلو عليكم فكأنه هو يتلو عليكم. هذا شيء يعني واضح أنه مو مناسب للآية، مضافا إلى أنه يعني الشيء المهم اللي لم يذكره المفسرون ردا على هذا القول هو أن اتيان جبرائيل عليه السلام بالقرآن وتلاوته على الرسول، وإن كان هذا صحيح ولكن هذا مو شيء يحس به المجتمع أو يشعر به المجتمع، شيء واضح هذا أن هذا شيء غائب عن المجتمع، اللي يراه الناس ويشعرون به هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلو عليهم الآيات. والله تعالى في هذه الآية في مقام الامتنان يريد أن يمن عليهم بهذه النعمة ليحفزهم على التقوى، يريد أن يوجد فيهم حافزا للتقوى. يقول الله تعالى أرسل فيكم رسولا يتلو عليكم آياته، ما المعنى أنه يقول لهم إحنا بعثنا جبرائيل يتلو على الرسول وهو يتلو عليكم الآيات؟ فهذا مثلا ولا ورد في أي آية من الآيات أن يمن على الناس بأنه أرسل جبرائيل على الرسول، هذا الشيء يمن به على الرسول بل ومو على الناس، يمن على الناس بأنه أرسل إليهم القرآن وأرسل فيهم وبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله. فهذا الاحتمال ضعيف جدا. المراد بالذكر واضح أنه القرآن، قد أنزل الله إليكم ذكرا، لكن بعضهم يقول لا الذكر هو الرسول أيضا من باب البدل، يعني يقول ذكرا رسولا، والعلامة الطباطبائي يؤيد هذا الاحتمال بأن المراد بالذكر هو الرسول صلى الله عليه وآله. طب هذا بعيد يعني، لأن صحيح أن الرسول ممكن أن يعبر عنه بالذكر باعتبار أنه المذكر لله تعالى، ولكن ما يناسب كلمة أنزل، أنزل الله إليكم ذكرا. الرسول ماكو في القرآن ولا مورد يعبر عنه بأن الله تعالى أنزله، وإن كان ممكن توجيهه وتأويله مثلا، ولكن هذا بعيد أيضا. فالصحيح هو اللي أقرب المحتملات أن المراد بالذكر هو القرآن، أنزل الله إليكم ذكرا يعني القرآن. طبعا الذكر مصدر بمعنى استحضار واستذكار لمفاهيم سابقة، والقرآن يؤكد دائما على أن هذه الآيات تذكر الإنسان بما هو نابع من فطرته. أنتم تعلمون هذه الأشياء نسيتموها، فالقرآن يذكركم بما نسيتم. الذكر هو القرآن، والتعبير عن القرآن بالذكر في آيات كثيرة، هناك آيات كثيرة في القرآن يعبر عن القرآن بالذكر ويعبر عن التوراة بالذكر، هذا وارد في القرآن. المشكلة في هذا التعبير ذكرا رسولا، المراد بالرسول حسب ما احنا نفهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يتلو عليكم آيات الله. لماذا أتى بهذه الصورة يعني ذكرا رسولا؟ فيه احتمالان، الاحتمال الأول أنه هناك مقدر، وهذا التقدير في الكلام العربي كثير، أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل رسولا، ما في مشكلة، يسقط هذه الجملة لدلالة أنزل كافي، أنزل ذكرا وأرسل رسولا، يكتفي بكلمة الإنزال. واحتمال آخر أن الرسول بدل عن الذكر، كأنه يريد أن يقول بأن هذا الرسول هو نفسه القرآن، كأن القرآن تجسم في الرسول ذكرا رسولا، كأنهما واحد، والرسول فعلا يجسم القرآن، أعماله وسيرته تجسيم للقرآن، والرسول كان مربا بالقرآن، القرآن هو الذي رب الرسول وأدب الرسول. الرسول يقول أدبني ربي. بماذا أدبه؟ بهذا القرآن. إحنا ما نعرف قدر القرآن، إحنا على بالنا هذا كتاب مثل بقية الكتب. هذا هو الذي صنع الرسول، هذا القرآن هو الذي جعل الرسول رسولاً، ولا هو بشر مثل بقية البشر. بهذا القرآن تحول الرسول من بشر عادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرسول يمكن أن يقال بأنه بدل عن الذكر، صحيح، لكن هذا النوع من التجوز، وهذا في الأدب العربي موجود، معناه أن يدعي أنه كأنه هو نفسه القرآن. إذن ذكرا رسولا صحيح، والمراد بالذكر القرآن، والمراد بالرسول الرسول صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.